الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
يقول الشيخ الخطيب هنا: قد يعترض معترض فيقول: كيف يقول ابن مسعود رضي الله عنه الاختلاف شر، والحديث النبوي يقول اختلاف أمتي رحمة؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقول إن هذا الحديث لا أصل له. حديث اختلاف أمتي رحمة لا أصل له، يعني لا أصل له، يعني لا سند له، ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا، حتى قال السيوطي في الجامع الصغير، ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إليه: وهذا بعيد عندي، إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما لا يليق بمسلم اعتقاده. ونقل المناوي عن السبكي أنه قال: وليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. وأخره الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على تفسير البيضاوي. ثم إن معنى هذا الحديث مستنكر عند المحققين من العلماء. فقال ابن حزم رحمه الله تعالى بعد أن أشار إلى أنه ليس بحديث اختلاف أمتي رحمة، قال: وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا. يعني ابن حزم هو بيأخذ بالمفهوم، مفهوم مخالفة. وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا. وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط. وقال ابن حزم في مكان آخر: باطل مكذوب. وإن من أثار هذا الحديث السيئة أن كثيرا من المسلمين يقرون بسببه الاختلاف الواقع بين المذاهب الأربعة، ولا يحاولون أبدا الرجوع بها إلى الكتاب والسنة الصحيحة كما أمرهم بذلك أئمتهم رضي الله عنهم، بل إن أولئك لا يرون أن مذاهب هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم إنما هي كشرائع متعددة، كما صرح المناوي في فيض القدير. يقولون هذا مع علمهم بما بينها من اختلاف وتعارض لا يمكن التوفيق بينها إلا برد بعضها المخالف للدليل وقبول البعض الآخر الموافق له، وهذا ما لا يفعلون. وبذلك فقد نسبوا إلى الشريعة التناقض، وهو وحده دليل على أنه ليس من الله عز وجل لو كانوا يتأملون قوله تعالى في حق القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالآية صريحة في أن الاختلاف ليس من الله، فكيف يصح إذن جعله شريعة متبعة ورحمة منزلة؟ وبسبب هذا الحديث ونحوه ظل أكثر المسلمين بعد الأئمة الأربعة إلى اليوم مختلفين في كثير من المسائل الاعتقادية والعملية. ولو أنهم كانوا يرون أن الخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، ودلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة، لسعوا إلى الاتفاق ولا أمكنهم ذلك في أكثر هذه المسائل بما نصب الله تعالى عليها من الأدلة التي يعرف بها الصواب من الخطأ والحق من الباطل. ثم عذر بعضهم بعضا فيما قد يختلفون فيه، ولكن لماذا هذا السعي وهم يرون أن الاختلاف رحمة وأن المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة؟ وإن شئت أن ترى هذا الاختلاف والإصرار عليه، هو أكيد اللي كتب التعليق ده حد من تلامذة الشيخ الألباني، رائحة الشيخ الألباني الزكية واضحة من الكلام، وانا تقريبا كان ده نفسه هو واخده من الشيخ، انا قراته في كتب الشيخ يعني احفظه جيدا، ده كلام الشيخ الالباني في السلسله. اكيد هو بقى الشيخ محمود مهدي الاسطنبولي، وطبعا لانه مكتوب من مده فالاشياء دي مش موجوده دلوقتي الحمد لله. يعني بيقول هنا: وان شئت ان ترى اثر هذا الاختلاف والاصرار عليه فانظر الى كثير من المساجد تجد فيها اربعه محاريب يصلي فيها اربعه من الائمه. حتى في الحرم المكيه كان في كل جهه المسلمين متفرقين، الأحناف في جهة والشافعية في جهة والحنابلة والمالكية، كل واحد في جهة من جهات الكعبة الأربعة، كل واحد منتظر الإمام بتاعه، فكان يجي له الإمام يصلوا والباقيين مستنين إمامهم، ولم يوحدوا إلا في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. فهذه من بركات الدعوة السلفية أنها ألغت مثل هذه الأشياء المنافية للشريعة. كان الإمام بقى اللي توحدوا عليه مين هو؟ كانش فيه سعوادة أياميها، الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، إمام كبير من أئمة أنصار السنة وهو مصري، فكان أول إمام اجتمع عليه المسلمون في الحرم وألغيت فكرة المذاهب الأربعة في كل جهة وكل واحد يصلي لوحده وكل مجموعة تستني الإمام بتاعها. فكان هذا أول مرة جمع المصلون على إمام واحد وهو الشيخ عبد الظاهر أبي السمح رحمه الله تعالى، من كبار علماء أنصار السنة في مصر. تجد فيها أربعة محاريب يصلي فيها أربعة من الأئمة، ولكل منهم جماعة ينتظرون الصلاة معه كأنهم أصحاب أديان مختلفة. وكيف لا وعالمهم يقول إن مذاهبهم كشرائع متعددة يفعلون ذلك وهم يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم وغيره. ولكنهم يستجيزون مخالفة هذا الحديث وغيره محافظة منهم على المذهب، كأن المذهب محترم عندهم ومحفوظ أكثر من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. وجملة القول أن الاختلاف مذموم في الشريعة، فالواجب محاولة التخلص منه ما أمكن، لأنه من أسباب ضعف الأمة، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أما الرضا به وتسميته رحمة فخلاف للآيات الكريمة المصرحة بذمه، ولا مستند له إلا هذا الحديث الذي لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قد يرد سؤال، وهو: إن الصحابة قد اختلفوا وأفاضل الناس، أفيلحقهم الذم المذكور؟ أجاب ابن حزم رحمه الله تعالى فقال: كلا، ما يلحق أولئك شيء من هذا، لأن كل امرئ منهم تحرى سبيل الله ووجهته الحق، فالمخطئ منهم مأجور أجرا واحدا لنيته الجميلة في إرادة الخير، وقد رفع عنهم الإثم في خطائهم لأنهم لم يتعمدوا ولا قصدوا ولا استهانوا بطلبه، والمصيب منهم مأجور أجرين. وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين ولم يبلغه. وإنما الذم المذكور والوعيد المنصوص لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى وهو القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ النص إليه وقيام الحجة به عليه، وتعلق بفلان وفلان مقلدا عامدا للاختلاف داعيا إلى عصبية وحمية الجاهلية قاصدا للفرقة متحريا في دعواه برد القرآن والسنة إليها، فإن وافقها النص أخذ به، وإن خالفها تعلق بجاهليته وترك القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم المختلفون المذمومون، وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل بالتشهي، فهم يأخذون مكان رخصة في قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ده كلام ابن حزم، وطبعا الكلام الأخير ده بيشير لحاجة اسمها التلفيق، وهو معروف عند الفقهاء، وهو أخذ قول العالم بدون دليل وإنما اتباعا للهوى أو الرخص، واختلفوا في جوازه والحق تحريمه لوجوه لا مجال الآن لبيانها، وتجويزه مستوحى من هذا الحديث اختلافهم رحمة، وعليه استند من قال: من قلد عالما لقي الله سالما. وكل هذا من آثار الأحاديث الضعيفة، فكن على حذر منها إن كنت ترجو النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا من الحديث الضعيف الموضوع الجزء الأول صفحة 70 إلى 72. يعني كان ينبغي من بداية الكلام يقول قال الشيخ ناصر الدين الألباني عشان نعرف من بداية ده كلام الشيخ رحمه الله تعالى.